شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل ما ابتدأناه من التعليق على هذه الرسالة المباركة، وهذا هو آخر مجلس من المجالس التي نعلق فيها على هذه الرسالة، التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. وإن شاء الله تعالى سيكون المجلس القادم في نهاية شهر ذي القعدة، وتحديدا في يوم الثلاثاء 24 والأربعاء 25 والخميس 26 من شهر ذي القعدة بإذن الله، في التعليق على نخبة الفكر في نهاية الشهر القادم والذي بعده إن كتب الله في الأجل فسعة. نعم، تفضل يا مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر.
نعم
شيخ، نبه الفنك السراج.
السراج
قلت السراج؟
لا السراج. نعم طيب، هذا النوع يعرف عند العلماء، الذي ذكر المؤلف هنا يعرف عند العلماء بنوع السابق واللاحق، السابق واللاحق، وسيتضح المعنى بتفسير هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وحتى نفهم المثال الذي ذكره المصنف سأضرب مثلا معاصرا، نصور بمثال معاصر ثم ننتقل للمثال الذي ذكره الشيخ حتى يسهل فهمه بسرعة. سنفترض الآن أن الآن عندنا الشيخ بن باز رحمه الله، ولد عام كم؟ 333 من الهجرة، 1333. فلنفترض أن شيخنا رحمه الله بدأ بالتحديد عام 53، عمره كم؟ 20. طيب، ففي تلك السنة وهي عام 53 سمع أحد مشايخه وليكن اسمه صالح، تمام، سمع من ابن باز هذا الحديث، يعني ابن باز جلس يحدث فقال حدثنا فلان عن فلان وساق بإسناده، ففي ذلك المجلس حضر أحد شيوخه واتفقنا على أن اسمه إيه؟ صالح. هذا الشيخ عمره 90 سنة ومات في ذلك العام، مات عام كم؟ 53. عمر الشيخ ابن باز رحمه الله إلى عام 1420. في قبل وفاة الشيخ بأيام حدث بنفس هذا الحديث، فسمعه طالب من طلابه الصغار الذين ولدوا عام 1400، ثم عمر هذا الطالب إلى عام 1500، 100 سنة. طيب، فلما أراد أن يحدث وليكن تلميذه الصغير هذا اسمه إيش؟ أحمد. الآن اشترك في الرواية عن الشيخ بن باز لهذا الحديث صالح وأحمد، صالح شيخ لابن باز، فصار من رواية إيش؟ الأكابر عن الأصاغر اللي أخذناه قبل الصلاة، وأحمد تلميذه الصغير الذي هو من آخر من حدث عن ابن باز. شيخه صالح، شيخ ابن باز اللي اسمه صالح هذا، مات عام كم قلنا؟ خلوه 50 علشان يعني يتضح بس الفرق، مات عام 50. بعد مدة وجدنا في الكتب أن صالحا يحدث عن ابن باز، وأحمد هذا يحدث عن ابن باز، وجدنا في تاريخ الوفاة أن صالح هذا مات عام 1350 مثلا، وأحمد مات عام 1500، كم بينهم؟ 150 سنة. فمن لم يعرف نوع السابق واللاحق سيقول هناك خطأ في الإسناد، صح؟ سيقول خطأ في الإسناد. فهذا معنى المثال الذي ذكره الشيخ هنا، وهو يقول على طالب العلم أن يعرف من اشترك في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، صالح وأحمد، في الوسط ابن باز. المثال الذي عندنا يقول كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة، 137 سنة. البخاري توفي سنة 256، روى عن تلميذه أبي العباس السراج المتوفى سنة 13 و300، تمام؟ ثم جاء الخفاف فروى عن السراج نفس الحديث، أو عن الشيخ، مهم مقصود نفس الحديث، يعني نحن قلنا قبل قليل الحديث، المهم الشيخ أن يتفق هذا وهذا في الرواية عن الشيخ بغض النظر هل هو نفس الحديث أو لا. الخفاف هذا توفي سنة 395. كم بين وفاة البخاري والخفاف؟ 139 سنة، وليس 137 كما هو مثبت، ولذلك قال الشيخ أو أكثر، كان هناك فيه خلاف في وفاة أحد السراج الخفاف. فالبخاري الآن أو فالسراج لما روى البخاري عنه وهو من شيوخه، وروى أحد تلاميذ السراج وهو الخفاف، فقد يظن ظان إذا وجد إسناد اجتمع فيه البخاري والخفاف في طبقة واحدة بالنسبة إلى السراج، يظن الناس أن الإسناد فيه إيش؟ في خطأ، والواقع أنه ليس هناك خطأ، بل هذا من السابق واللاحق. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من أن على طالب العلم أن يعتني عناية فائقة بالتدقيق وعدم الاستعجال بالتخطئة، سواء كان السبب اسما أو تاريخا أو شيئا من هذا القبيل. فهذه الأمور يعني أعني التواريخ تحتاج إلى عناية تامة وفائقة، وأشد منها وكلها مهمة العناية بالأسماء، لأنه لا قياس فيها كما سبق، ولأنه ليس شيء قبلها أو بعدها يدل عليها، ليست كالمتون بحيث يفهم لو حصل شيء من الخلل أو التحريف نعرف من خلال السياق شيئا من ما يدل على المعنى، لا، هذه أسماء مجردة. نعم. ومن المؤلفات في كتاب الخطيب البغدادي السابق واللاحق، والعلماء اعتنوا بهذا النوع حتى لا يظن أن هناك في الإسناد سقطا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي.
نعم. هذا النوع من الأنواع يسمى عند المحدثين بالوحدان، بالوحدان أي الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. والعلماء اعتنوا بهذا النوع وخصوه بالذكر لأن هذا أحد أسباب الجهالة التي تلحق بالراوي، وهو قل يعني سببها قلة الأخذ عنه، فلا تعرف حاله، فإن عرفت حاله بجرح أو تعديل فقد ارتفعت جهالته. لكن من قلت روايته سواء كان من التابعين أو من دونهم، أو حتى من خفي حاله هل هو صحابي أو غير صحابي ولو روى عنه تابعي، فإن هذا أيضا مدعاة لوجود شيء من الجهالة في حاله. ولهذا يعبر بعض الأئمة كابن منده مثلا عن هذا النوع بالجهالة باعتبار خفاء الحال بغض النظر هل هو صحابي أو غير صحابي. والجهالة هنا لا تعني عدم التعديل بالنسبة لي من كان في درجة الصحابة، فيكفيهم تعديل الله عز وجل لهم، لكن يقصدون بذلك خفاء إيش؟ حاله، خفاء حاله. فهذا أعني أو فهذه قلة الرواية عن الراوي وقلة الأخذ عن تجعل حاله خافية في الغالب. وليس هذا يعني أو ليس معنى هذا أن كل من لم يروي عنه إلا راوي واحد فحاله إيش؟ خفية أو مجهولة، لا، لكن هذا أحد الأسباب ولذلك اعتنوا به. والمصنف مثل لمحمد بن صفوان رضي الله عنه وهو أنصاري من الصحابة لأنه لم يروي عنه غيره الشعبي، ومثله حسين بن محمد الأنصاري التابعي لم يروي عنه إلا الزهري. وقد أشار السخاوي في توضيحه في فائدة هذا النوع أن مما ثبتت به الصحبة أن يقول التابعي الثقة حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن له صلة بماذا؟ بموضوع إثبات الصحبة، فهذه أحد الطرق التي يعتمدها الأئمة في إثبات الصحبة في من قلت روايته جدا، بحيث يقول التابعي الثقة كالزهري ومثلا الشعبي وسعيد بن المسيب حدثني فلان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يروي عنه إلا هذا الحديث الواحد واستند إليه صحيح فهذا مما يعتبر به الصحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر.
المؤلف رحمه الله في هذين النوعين الوحدان ومن عرف بأسماء ونعوت متعددة أشار إلى مسألة مهمة جدا، وإن لم يعني يتعرض لها لكن لا بأس من الإشارة إليها باختصار، وهي من يعرف عند العلماء بالمجهول. والمجهول عندهم عند المحدثين المتأخرين بالذات ينصون على التقسيم الثنائي، فيقولون مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين هو من لا يعرف أصلا، فيقال محمد بن عبد الله، لا يعرفون هذا الاسم ينطبق على من في الإسلام. لكن مجهول الحال يعرفون أن محمد مثلا ابن عبد الله هذا هو الذي يعيش في تلك البلد والتي عاش في تلك الفترة إلى آخره، لكن حاله من جهة التعديل والتجريح خافية على العلماء، فهذا يسمى مجهول الحال. ولهم في رفع الجهالة في الطرق، ليس هذا موضع ذكرها، إن شاء الله نذكرها في الشرح في الشهر القادم بإذن الله تعالى. لكن الذي يهم هنا في هذا المقام وفي مناسب هذا المثل المختصر أن نعرف أن المجهول عند المحدثين ليس على درجة واحدة، وإن كان في النهاية الرد الحديث مردود يعني سواء بجهالة العين أو بجهالة الحال، لكن أحدهما أحسن من الآخر، وأيضا مجال رفع الجهالة عنه هذا ليس كهذا، فهذا قد يرتفع ببعض القرائن وهذا لا يرتفع، هذا قد يرتفع بمتابعة وهذا قد لا يرتفع. وأيضا العلماء يفرقون بين موضع الجهالة، هل هي في طبقة التابعين أو في من دونهم، فهذا لهم فيه نظر وهذا لهم فيه نظر، يطلب في إن شاء الله المطولات. ثم قال المصنف بعد ذلك أو أشار إلى نوع من الرواة الذين قد يجهل حالهم بسبب من الأسباب، وهو يقول من عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. هذا له صلة بجهالة حال الراوي، وقد تبلغ الجهالة عند بعض المحدثين في مثل هؤلاء إلى جهالة العين بحيث لا يعرفه تماما. محمد بن السائب هذا يقول العلماء إنه نسب إلى قرابة 100 اسم. نعم، وقد يكون في هذا شيء من المبالغة، لكنه قطعا نسب إلى أسماء كثيرة جدا. فنسب مثلا إلى محمد بن بشر، وقيل في حقه من رحم حماد بن السائب، وبعضهم كناه أبو وكناه بعضهم أبا النضر، وكناه بعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنهم جماعة وهو رجل واحد. فهذا من أسباب الجهالة التي يعني التي تلحق ببعض الرواة، فلا يعرف من هو ولا تعرف حقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه.
ومن
وافق اسمه اسم أبيه.
طيب، هذا النوع من العلوم الحديثية أشرنا في أكثر من مناسبة أنه مهم جدا لأنه لا يدخله القياس. وقد نص على هذا جماعة من الأئمة رحمة الله عليه. والإثم معروف وما وضع على المسمى بن سعيد وعلي وأحمد إلى آخره، والكنية هي ما أشعرت أو ما صدرت بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم أو ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، مثل الألقاب المعروفة في المحدثين وغير المحدثين، كما يقال الصديق، الفاسق، الأعمش، الأعرج، الضال، الضعيف إلى آخره. فمعرفة الأسماء مهمة جدا لطالب العلم. والأسماء في كتب المحدثين إما أن تكون مجردة، يعني فلان ابن فلان آل فلان النسب المعروف، وإما أن تكون مفردة، يعني أن تجد من العلماء من أفرد هذه التراجم بوصف معين، كمن أفردوا من؟ كمن أفردوا الأسماء التي انفردت عن غيرها، مثل ما مر معنا مثلا كالأسماء التي لا يوجد لها نظير، مثلا أجمد، مر معنا أجمد ابن عجيان، هذا راوي لا يوجد في المحدثين مثله. قد تجد مثلا راوي لا يشبهه اسم آخر، مثلا عبيد الله ابن عبيد الرحمن ابن عبيد الكريم مثلا، وهكذا تجدهم يعتنون بإفراد الأسماء التي لا يشبهها شيء حتى يستطيع طالب الحديث أن يحصرها. والعلماء أيضا في سبيل تقريب العلم، علم الرجال طالب العلم لطالب علم السنة، خطوا في ذلك عدة مسارات أو أنواع، فصنفوا في الثقات، وصنفوا في المجروحين، وصنفوا في المدلسين، وصنفوا في المراسيل، وغير ذلك من الأوصاف التي تلحق بماذا؟ بالرواة. فمن الثقات مثلا، فمن الكتب التي صنفت وجمعت بين هذه الأنواع كلها كتاب التاريخ الكبير للبخاري والأوسط، وكذلك الجر والتعديل ابن أبي حاتم، وغيرها من الكتب المصنفة في الرجال بمجموعهم يعني بدون تفريق. أما التي صنفت على الأنواع أو قصدي على أوصاف معينة، فمنها الثقات للعجلي، والثقات لابن حبان، الكامل للضعفاء، الكامل في الضعفاء لابن عدي، والمجروحين لابن حبان، والضعفاء والمتروكين للدارقطني والنسائي وابن شاهين وغيرهم من العلماء. فالحاصل أن ومن الذين صنفوا في المراسيل أو في المدلسين الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه المشهور تعريف أهل التقديس بمعرفة أو بمراتب الموصوفين بالتدليس وغير هذه التصنيفات. الوحدان مثلا الذي مر معنا قبل قليل صنف فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الكنى صنف فيها كتب مستقلة، كما صنف الإمام مسلم في هذا كتابا خاصا، وكذلك أبو أحمد الحاكم صنف في ذلك كتابا خاصا، ابن منده له كتاب في ذلك مطبوع باسم فتح الباب في الكنى والألقاب. وفي كل مجال تجد أن الأئمة رحمة الله عليهم أسهموا في التصنيف في هذا، وأعانوا وأفادوا واختصروا على طالب العلم مسافات كبيرة. هنا العلماء يؤكدون على الطالب أن يعرف أو أن ينتبه، لأن من الرواة من يشتهر باسمه ولا يشتهر بماذا؟ بكنيته، ومنهم العكس، من يشتهر بكنيته ولا يشتهر باسمه. أبو هريرة رضي الله عنه مثلا، ربما لا تسأل كل مسلم يقول فيه راوي أبو هريرة، لكن من يعرف اسمه؟ يعرفها طلاب العلم. تجد في الصحابة رضي الله عنهم من يعرف بلقبه أكثر من بل كنيته ولقبه، أبو بكر الصديق مثلا لا يكاد يعرف أحد يعرف أنه إيش، عبد الله بن عثمان كذا، أو عبد الله بن أبي قحافة. نعم، الفاروق عمر رضي الله عنه قل أو يعني غالب الناس لا يعرف أن كنيته أبو حفص، أليس كذلك؟ وهكذا عثمان شهر بن النورين، علي بن أبي طالب معروف باسمه وبكنيته، هذا على مستوى الصحابة مثلا ومشاهيرهم. في الرواة مثلا قد تجد الأعمش يتكرر على ذهن طالب العلم، لكن قد لا يعرف أن اسمه سليمان بن مهران مثلا. الزهري يعرفه كثير من طلاب العلم بنسبته إلى قبيلته، لكن من يعرف أن اسمه محمد بن مسلم بن شهاب؟ قليل. وهكذا، فيعرف الطالب من اشتهر بالأسماء ومن له أكثر من شهرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن مثلا بن عبد الرحمن بن عوف، من العلماء من يقول إن اسمه عبد الله، ومنهم من يقول إن اسمه كنيته. أبو بكر بن عياش شيخ الإمام أحمد يقال إن اسمه كنيته، وبعضهم يقول اسمه شعبة، وهو عند أهل القراءات مشهور بإيش؟ بشعبة، وعند المحدثين بأبي بكر بن عياش. لاحظ كيف؟ فالطالب إذا لم يعرف هذا التنوع في الأسماء والألقاب على استعمالات العلماء ربما تاه وتعب، أو ظن الرجل الواحد أكثر من رجل، أو الرجلين وهما واحد يظن أنهما أكثر من شخص، أو يظن الشخص الواحد عدة أشخاص، فينبغي أن ينتبه لهذا. قال: ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه. ها، لماذا يعتني العلماء بذلك؟ مثل ماذا يعني؟ قبل في راوي اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الذي لا يعرف أن هناك راوي بهذا الاسم الثلاثي الذي تكرر وافق اسمه اسم أبيه واسم جده، قد يظن أن هناك إيش؟ تكرار، خصوصا مع اشتباه عن ببن. يعني الآن في الأسانيد عن وبن التصحيح فيها واضح، ولهذا أذكر أن أحد مشايخنا يوصينا دائما ويقول: إذا كتبت الإسناد فضع فاصلة بين الاسم بين الراوي والراوي الذي بعده بين علامتي الرواية. فمثلا حينما تقول: حدثنا زهير بن حرب عن محمد بن فضيل، ضع فاصلة قبل ماله، قبل عن محمد بن فضيل، حتى يعلم أنك فصلت بين الراوي الأول والثاني، لأن ترك الفاصلة هنا أو علامة الترقيم مع الوقت قد يحصل فيها ماذا؟ سهو. فربما احتجت فيما بعد، كرمك الله، ربما احتجت فيما بعد أن تكتب اسم الرباعية، اسم الرباعية، فإذا عرف من عادتك أنك تضع علامة الترقيم بين الراوي الأول والثاني وبين الثاني والثالث، عرف أن سياقك لهذا الاسم الرباعي على الجادة، وأن ما هناك خطأ، لأن الغالب أن يساق الاسم ثنائيا في الأسانيد كذا. لكن إذا وضعت علامات الترقيم انتهى الإشكال، خصوصا فيما بين عن وبن. أما حدثنا وأخبرنا فالأمر فيها إيش؟ سهل وواضح. نعم، فالعلماء اعتنوا بالتنبيه أو اهتموا بالتنبيه لهذا لأجل أن لا يظن أن هناك تكرار في الأسانيد، لا يظن أن هناك تكرارا في الأسانيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق.
والمتفق والمفترق
والمتفق
لا والمتفق والمفترق
والمتفق والمفترق
وما
وما تركب منهما
و
والمتشابه.
أحسن. هذه أنواع متقاربة، انتبهوا لها حتى يحصل بس التفريق بينها بشكل يعني يسير. العلماء ذكروا هذه الأنواع أيضا من باب مساعدة طالب علم الحديث على التفريق بين الأسماء التي يقع فيها اشتباه في خطها أو نطقها، في خطها أو نطقها. فقالوا: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هي الأسماء التي تتفق خطا وتختلف ماذا؟ وتختلف نطقا. يعني إذا كتبت، خصوصا تعرفون أنه في الزمن الأول قبل مرحلة التنقيط كان الاسم يعتمد في ضبطه على السماع أكثر من اعتماده على الكتابة، ولذلك كانوا يضطرون إلى التفصيل في كتابة ماذا؟ الفروق، فيقولون بالباء الموحدة وبالمثنات التحتانية وبالمثنات الفوقانية، ويقولون بالنون الموحدة بالنون، ويقولون بالمثنات التحتانية يعني النقطتان من أسفل، والمثنات الفوقية النقطتان من أعلى، ليعلموك أنها تاء. لماذا؟ لأن النساخ أحيانا لا يكونون من أهل العلم، عوام ترزبون الله يكتبون، يعني يكتسبون بأيديهم بالنسخ، فالعامي قد يخلط بين مثلا بين على سبيل المثال أجمد وأحمد على سبيل المثال، وبين مثل ماذا يعني يعطون من مثلا عبيد الله وبين عبد الله فيكتب بعض الخطأ. فإذا وجد تجد بعض العلماء يقول بعبيد الله بالمثنات التحتانية بعد الباء أو بالتصغير مع إضافته إلى لفظ الجلالة. بهذه التوضيحات أنت تقول ما شاء الله الأوراق مطبوعة واضحة، هو لا يكتب لك الآن في القرن الخامس عشر، هو يكتب ماذا في القرون السابقة حين كان النقط غير موجود أو بعد أن وجد وخشية من التصحيف للسبب الذي ذكرناه وهو أن التصحيف كثير والأسماء لا يقاس عليه. فمثال الأسماء، طبعا الأسماء اتفاقها في الخط واختلافها في النطق، إما أن تكون تعود إلى النقط أو إلى الشكل. مثاله في النقط الجمال والحمال، ما الفرق بينهما؟ نقطة واحدة، وقد تنتقل من راو ثقة إلى راو ضعيف. فالجمال تجدهم يضبطونها ويقولون بالجيم المعجمة المعجمة، والثانية بالحاء المهملة. ثم يقول لو كانت مثلا لو عندنا لقب اسمه الخمال مثال، يقولون بالخاء المعجمة بالخاء المعجمة حتى يميزوا بينها وبين الحاء المهملة، تمام؟ والجيم بالجيم، خلاص بالجيم انتهى بالجيم، وقد يقول بعضهم المعجمة ليميزوا بين هذا وهذا وذاك. أما اختلافها بالنسبة للشكل فهو الأكثر. فمثلا عندنا في الرواة بشير وبشير، بشير وبشير، وعندنا عقيل وعقيل، وعندنا سلام وسلام، وقس على هذا ما يكون فيه الاختلاف بالنسبة للشكل. فإذا وجد اتفاق في صورة الكلمة لكن النطق مختلف فهذا يسميه العلماء المؤتلف والمؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. والعلماء اعتنوا بهذا عناية بالغة، ومن أحسن الكتب التي يوصى بها طالب العلم كتابان في هذا، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ بن حجر، والأصل الذي بنى عليه الحافظ وهو كتاب توضيح مشتبه النسبة لابن ناصر الدين الدمشقي. ابن ناصر الدين هذا طبع كتابه في 10 مجلدات تقريبا. جاء الذهبي، ولاحظوا هذه الفائدة، جاء الذهبي واختصره وحاول أن يضبط الأسماء بماذا؟ بالشكل، بدون إيش؟ بدون كتابة، بدون كتابة يعني بالحركات فقط، فتحة كسرة ضمة شدة وهكذا، فحصل عنده أوهام كثيرة نبه عليها ابن حجر في التبصير. فلما جاء ابن حجر وألف كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه نبه على أن الذهبي من أسباب الخطأ التي وقعت له في ضبط بعض الأسماء أنه اعتمد على ضبط القلم وليس على ضبط الحروف والكلمات. فمثلا يفترض إذا جاء إلى بشير يقول بالباء الموحدة المضمومة، تمام؟ ما تقول تضع ضمة وتمشي، لأن قد تنسى مرة وتسهو وتضع بدل الضمة فتحة، وهذا كله أيضا من عناية العلماء ومن حفظ الله تعالى لسنة. قال والمتفق والمفترق، المتفق والمفترق، والمقصود بذلك هنا هو اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، لكن تختلف أشخاصهم، تختلف ماذا؟ أشخاصهم. يعني مثلا إذا رجعت إلى تقريب التهذيب فستجد أن الذين أسماؤهم عمر بن الخطاب في كتب السنة 6 أو 7، لكن هذا على الفاروق وهذا على شخص آخر وثالث ورابع إلى نهاية القرن الثالث تقريبا. هؤلاء يسمون أو يدخلون في ماذا؟ في نوع المتفق والمفترق، يعني الذي اتفق اسمه واسم أبيه تماما نطقا وخطا لكن أعيانهم مختلفة. فلو فرضنا مثلا الآن في الدرس أمامي كل هؤلاء الإخوة أسماءهم مثلا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، عندي 4 أو 5، هؤلاء نطبق عليهم قاعدة إيش؟ المتفق والمفترق، اتفقوا في الاسم والنطق والشكل لكن اختلفوا، هذا ينتسب إلى بلد أو إلى أسرة وهذا إلى أسرة وهذا إلى أسرة وهذا إلى أسرة، فاتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء لكن اختلفوا في الأعيان. هذا المقصود بماذا؟ بالمتفق والمفترق. وفائدة معرفته ظاهرة جدا، خصوصا إذا وجد راويان في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. ومن هنا اعتنى العلماء بالأنساب، سواء كانت التي سيأتي ذكرها في آخر الرسالة، سواء كانت للبلدان أو للمهن أو للمدن أو لغير ذلك أو حتى للموالي، لأن هناك بعض الرواة قد يتفقون في الاسم الأول والثاني والثالث، وقد يكونوا من بلد واحدة ولا يفرق بينهم إلا انتساب لماذا؟ لمهنة أو قبيلة. وهنا ألفت الكتب في الأنساب، فاعتنى العلماء عناية بالغة مدهشة جدا جدا في هذا الباب، يعني تجعل الإنسان يعني يزداد يقينا بحفظ الله تعالى لهذا الدين. والسبب كما أشرنا أن العلماء اعتنوا بهذا حتى لا يظن أن الجماعة ماذا؟ واحد. وأنت الآن تجد في الأسر الكبيرة قد تجد تطابقا بين أسماء بعض الأفراد إلى الرباعي، صح؟ فمثلا عندنا واحد مثلا عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد آل فلان، هذا كثير جدا، وأحيانا يضطرون إلى الألقاب ليميزوا بين هذا وذاك، وقد يضطرون إلى التمييز بالوظائف، يقولون الدكتور، القاضي، المحامي، المهندس، مدير إدارة كذا. ليش؟ لأن الاسم رباعي، هذا المتفق والمرتفق، فاعتنى به العلماء حتى لا يلتبس بعضهم ببعض. وهذا إنما يقع في من؟ في الذين في طبقة متقاربة، أما أحد ما يشتبه مع عمر بن الخطاب مثلا في المثال السابق، لكن قد يشتبه اثنان في عصر واحد يروون عن مشايخ متقاربين. قال رحمه الله: وما تركب منهما، يعني ما تركب من المتفق والمفترق، هذا يسمى المتشابه. ولهذا عبارة الشيخ هنا في قوله والمتشابه تشعر بأن المتشابه نوع مستقل، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا إخوان اللي معهم المتن الآن؟ لما قال والمتشابه هذه تشعر بأن إيش؟ المتشابه إيش نوع؟ لا، ليس كذلك. فالظاهر لي أنها هنا تصحيحا، لأن المتشابه المتشابه هو ما تركب من المتفق والمفترق، فيقع اشتباه في الأسماء، في الآباء، في النطق وفي نطقها، ويقع اتفاق بين أسماء الآباء والأبناء. فمثلا عندنا راو اسمه محمد بن عقيل وراو آخر محمد بن عقيل، فهذا يدخل في نوع المتشابه لأنه جمع بين المتفق والمختلف والمؤتلف والمختلف. فكون مؤتلف ومختلف لوجود ماذا؟ الاختلاف في ضبط الاسم، وكون متفق ومختلف لاتفاقهم في ماذا؟ في اسم الأبي في اسم الراوي واسم أبي، في اسم الراوي وفي اسم أبي. فالذي يظهر لي أن الواو هنا في قوله وما تركب منهما إما أن يقال وهو المتشابه أو كلمة نحوها. فالمتشابه ليس نوعا مستقلا غير ما سبق، يعني لما قال وما تركب منهما المتركب منهما هو المتشابه، فلعل هنا اقتصد وهو المتشابه، لأن المتركب من المتفق والمؤتلف المفترق والمؤتلف والمختلف هو المتشابه، والله تعالى أعلم. نعم. وكتاب ابن حجر السابق وابن ناصر الدين كلاهما أيضا يخدمان هذين أو هذه الأنواع كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة.
واللي بعده:
والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها.
طيب، هذا النوع وهو المنسوب إلى غير أبيه مثل به ببلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان يؤذن هنا، جمعنا الله به وبكم في جنات النعيم. بلال رضي الله عنه ورد اسمه في بعض المواضع بنسبته إلى أمه، إلى أمه حمامة الحبشية أو حمامة الحبشية بكثر الحاء، فمن رأى اسمه في ذلك الإسناد ظن أنه شخص إيش آخر، فيعرف من نسب إلى أمه في بعض الأسانيد حتى لا يظن أنه راو آخر. في غير الصحابة يوجد راوي يذكر أحيانا نادرة بغير شهرته، ولكن المشهور أنه يذكر وينسب إلى أمه، وهو إسماعيل بن عليا، واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن نقسم الأسدي أحد شيوخ الإمام أحمد، بل كان أحمد يجله ويقول: فاتني مالك فعوضني الله بإسماعيل بن عليا، فاتني مالك فعوضني الله بإسماعيل بن علي. طبعا كان يغضب منها ولا يقبل، لكن الشكوى لله إيش غلب هذا عليه، وما غلب لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. كما كان شيخنا صاحب الرسالة يغضب من أن يقال له ابن الملقن ويقول أنا ابن النحوي، لأن الملقن زوج أمي وهو وأبوه عالم وكان مشهورا بالنحو. فعلى كل حال المصنف يطرح مثالا لهذا، من ينسب إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى غير ما يعرف أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم في المثال الثاني، لكن إلى غير إلى من ينسب إلى غير أبيه كبلاء وإسماعيل بن علية، فهؤلاء ينتبه إلى ذلك. أحيانا قد يقول الراوي إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، ويجيك واحد ثاني ويقول حدثنا إسماعيل بن علية، فالذي لا يعرف أنه قد يقال فيه كذا وكذا يظن أن هناك شيخان في هذا الإسناد وهما شيخ واحد. أما النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه فهذه في الغالب من الملح، لكن أحيانا قد ينسب الراوي إلى نسبه الذي لم يشتهر به، وقد ينسب إلى نسبه الأصلي فيظن أنهما راويان أيضا، وليس كذلك بل هو راوي واحد. مثل بأبي مسعود البدري وهو رضي الله عنه لم يكن من أهل بدر، وإنما نزلها أي سكن بدر، وهي الآن محافظة معروفة بين مكة والمدينة التي وقعت رحى المعركة فيها، فنسب إليها لأنه نزل. فقد يقول قائل طيب ما أثر هذا في الإسناد؟ بالنسبة للصحابة الأمر واضح، لكن يحرص العلماء على هذا لفوائد قد تظهر لأول وهلة وقد لا تظهر لأول وهلة. فمثلا لو أردت أن تعدد أهل بدر باعتبار ما خصهم الله تعالى به من الفضيلة، نعم، فأنت إذا لم تعرف أن هذا نسب إلى بدر لأنه نزلها وعددته مع البدريين لعد هذا من المستدركات عليك. من الرواة المشاهير الثقات خالد الحذاء، فإنه كان يمر بسوق الحذائين أو قال مرة لهم احذوا هذا الحذو فنسب إليهم ولم يكن منهم ولم يكن منهم. كذلك الأوزاعي رحمه الله الإمام الجليل إمام أهل الشام في عصره نص البخاري على أنه لم يكن منهم وإنما نزل فيهم وإنما نزل فيه، قال والأوزاع من حمير، والأوزاع من حمير. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمبهمات والتواريخ والوفيات.
نعم، المبهمات جمع مبهم، والمقصود بهذا أن يقول الراوي في الإسناد حدثني رجل، حدثني إيش شيخ، حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثتني امرأة، حدثني شاب، هذا يسمى ماذا؟ مبهم. وهذا حديثه مردود حتى يتبين حاله، وقد صنف العلماء في ذلك كتبا في المبهمات كعبد الغني المقدسي وأبي زرعة العراقي ابن الإمام الشهير العراقي في كتاب له اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. نعم. أما التواريخ والوفيات فهذه أيضا مهمة جدا، ولعل ما سبق الكلام فيه يعني يؤكد هذه القضية. والإمام سفيان الثوري كان يقول لولا التاريخ أو لما استعمل الرواة الكذب استعملنا عليهم التاريخ، وكم فضح التاريخ من أناس ادعوا اللقيا وهم لم يلقوا من الكذابين والمتروكين. وقد ذكرنا لكم أظن قبل أمس قصة رتن الهندي الذي ادعى أنه صحابي وقد عاش في القرن السادس الهجري، يقول الذهبي وقد كتبت فيه جزءا وقد كتبت فيه جزءا. نعم. من الطرائف في تعليق الذهبي عليه يقول ادعى رتن الصحبة والصحابة لا يكذبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان.
نعم، مقصوده هنا بمعرفة الثقات والضعفاء أي أن على الطالب أن يعرف الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه. والمؤلف هنا يشير لطالب العلم إشارة مختصرة أن الرواة لا يخرجون عن ثلاثة ماذا أقسام، منهم الثقات المتفق على توثيقه، ومنهم الضعاف المتفق على تضعيفه. فهؤلاء الشأن فيهم سهل، يعني إدراك حالهم سهل ويسير. الشأن في القسم الثالث وهو أصعب الأقسام الثلاثة المختلف فيه، المختلف فيه وسبب الصعوبة أن الراوي يتنازعه جرح وتعديل، وكل من تكلم فيه والذين تكلموا فيه أئمة، ولذلك قال الشيخ هنا فيرجح بالميزان يعني بالعدل، يرجح بالميزان يعني بالعدل. وهذا مبحث يعني ليس المقام أو حتى مناسبة الرسالة نهتم للتفصيل، لكن المقصود هنا أن الطالب عليه طالب العلم أن يعتني بالعدل، بمعنى أن لا يميل لترجيح توثيق أو تضعيف بسبب ميله مثلا إلى مذهب أو إلى إجلاله لعالم من العلماء دون الآخرين وهكذا، بل يرجح بالعدل، وهذا ميدان واسع وتدريسه يعني يطلب في مرحلة متقدمة أيضا من هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخلف منهم ومن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا.
ومن
احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى
عن طيب. الاختلاط المقصود به تغير العقل وفساده بسبب من الأسباب، كبر سن، مصيبة نزلت به، كارثة حلت عليه، الأسباب الاختلاط عفنا الله وإياكم وتغير الذهن كثيرا. والعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بمتابعة أخبار المختلطين، وهم الذين طرأ عليهم سوء الحفظ، بمعنى أن بحث هؤلاء العلماء إنما هو في الراوي الذي مر بمرحلتين، مرحلة قبول ومرحلة اختلاط. فالأصل في حديث المختلط يعني الذين جمعت أخبارهم في المختلطين، الأصل أنهم داخلون في ماذا؟ ها، في دائرة من يقبل حديثه سواء كان ثقة أو صدوقا. فإذا طرأ عليه طارئ غير ذهنه فأصبح سيء الحفظ وبدأ يحدث أيضا بعد الاختلاط، فإنهم يعني 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 يدرسون أحاديثه التي حدث بها قبل وبعد، وصنفوا في ذلك كتبا ككتاب سبط بن العجمي المختلطين وغيرها من الكتب. فالذين اختلطوا أنواع، منهم من توقف عن التحديث بعد أن أصابه الاختلاط فهذا كل حديثه سليم كأنه لم يختلط يعني، أما الذي حدث بعد الاختلاط فهذا اعتنى العلماء رحمة الله عليهم بعناية فائقة من جهة الحرص على تمييز قديم حديثه وهو ما قبل الاختلاط وجديد حديثه وهو ما بعد الاختلاط، فما حدث به قبل الاختلاط فمقبول وما حدث به بعد الاختلاط فمردود. ومن الكتب الواسعة في هذا الكواكب النيرات لابن الكيان، الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات لابن الكيان. قال ومن احترقت كتبه، يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعرف على هؤلاء. واحتراق الكتب أو ذهابها لما قال احترقت أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، هو إشارة إلى نوع من أنواع أو سبب من أسباب الاختلاط. فمن الرواة مثلا من ذكر في ترجمته كما جزم به بعض المحققين من أن عبد الله بن لهيعة رحمه الله وهو إمام مشهور في وقته من محدثي مصر اختلط بسبب احتراق كتبه. وبالمناسبة صاحب الرسالة تذكرة لابن الملقن هذا في آخر عمره احترقت مسودات كتبه فتغير ذهنه، تغير ذهنه، وهذه مصيبة عند العالم يعني كبيرة قد لا يحتملها العقل. ومن ذهبت كتبه فرق بين الاحتراق وبين الذهاب من باب تفصيل الصور فقط، ومن ذلك مثلا عبد الرزاق بن عمر الدمشقي ترجم له العقيلي في الضعفاء وذكر عن هشيم رحمه الله أنه قال ذهبت كتبه خرج إلى بيت المقدس فجعل كتبه في خرج جديد وثيابه في خرج خلق، يبي موه يعني، ها يعني وضع الثياب في أي، وضع الثياب في الخرج الخلق، وحرصا على كتبه وضعها في الجديد، فذهبت الكتب إيش في الخرج الجديد. قال فجاء اللصوص فأخذوا الخرج الجديد فذهبت الكتب، فذهبت إيش الكتب. وقال أبو مسهر عن سمعته سعيدا يعني ابن عبد العزيز ذهبت كتبه فخلط واضطرب. إذن أسباب الاختلاط تعود إلى أحد هذه الصور، إما احتراق الكتب أو ذهابها، وقد يكون ذهابها أيضا بسيل جارف مثلا، أو بأكل الأرض لها، أو لغير ذلك من الأسباب. فبعض العلماء أو بعض الرواة وهم بشر من البشر مثلنا قد لا يحتمل هذه المصيبة فيتغير ذهنه ولا يحتمل، وبعضهم يصيب الاختلاط لكبر السن فقط. والمختلطون أيضا ليسوا على درجة واحدة، لا نحب أن نفصل كثيرا، لكن من باب الإيضاح المجمل بعض المختلطين اختلاطه يسير جدا ما أثر على الرواية، كأبي إسحاق التبيعي رحمه الله على ما حققه الحافظ الذهبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه.
نعم، هذا نوع لطيف من أنواع علوم الحديث، وهو أن يحدث الراوي بحديث ثم ينسى، ثم يحدثه تلميذه بهذا الحديث فيرويه الشيخ عنه. مثاله: سأفترض أنني حدثت هنا بحديث ما وبعد مدة نسيت، فجاء أبو إسحاق وقال لي: يا شيخنا أنت حدثتنا بهذا الحديث الفلاني. قلت: والله ما أذكر. قال: يا ابن الحلال، في الحرم في شهر شوال ما أذكر، عندي شهود ما أذكر، تجيب شهود أو ما أذكر، فأبيت أن أقول إنني أذكر هذا الحديث، لكن أنت يا أبا إسحاق ثقة عندي فحدثني بهذا الحديث. فأقول هو يقول الآن: حدثنا عمر عن فلان عن فلان. فأنا حينما أريد أن أحدث به بناء على هذا النوع أقول: حدثني أبو إسحاق أنني حدثته عن فلان عن فلان. فهذا يذكره العلماء في باب من حدث ونسي، يقول: ثم روى عمن روى عنه، ثم روى عمن روى عنه. هذا له مثال ذكره الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وهو يقول: روى بإسناده عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يقول عبد العزيز الدارواردي شيخ الشافعي في هذا الحديث: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة عني وهو ثقة أنني حدثته إياه ولا أحفظه، أنني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز مبينا السبب هذا: وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، وكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. هذا مثال. الصورة الثانية: أن ينسى الشيخ والتلميذ كله، فيعود الشيخ فيذكر التلميذ بالحديث. وذكر له مثالا عن ابن معين يقول: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال: حدثني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة، ويح كلمة رحمة. نعم. هل يرد أو لا يرد؟ هذا بحث إن شاء الله تعالى يذكر في الشهر القادم إن شاء الله تعالى. نعم. وقد صنف فيه الدارقطني كتابا بهذا العنوان: من حدث فنسي، وللسيوطي كتاب أو رسالة صغيرة عنوانها تذكرة المعتسي في من حدث ونسي، وهي مطبوعة محققة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي، وآخر ذلك والله أعلم بالصواب.
نعم. طبقات الرواة والعلماء هذه اعتنى بها العلماء لما لها من أثر في تصور حديث الراوي، خصوصا إذا كان مكثرا وممن يجمع حديثه. ومن العلماء الذين أبرزوا هذا النوع الحافظ بن رجب في شرح العلل للترمذي، فإنه جاء إلى جماعة ممن أكثر من الرواية كالزهري والأعمش وغيرهم، فقسم الرواة عنهم إلى طبقات. كيف قسمهم إلى طبقات؟ يقول: طبقة المتقدمين من أصحابه والحفاظ كمالك وابن عيينة وفلان وفلان، ثم الطبقة الثانية التي فيها ابن إسحاق وغيره، إلى أن يصل إلى طبقة الكذابين والمتروكين. فأنت إذا كنت معتنيا بالسنة وتعتني بحديث مثل الحافظ الإمام الزهري، فمعرفة هذه الطبقات تريحك، تريحك في ماذا؟ في معرفة طبقات تلاميذه، وهي النتيجة المهمة الثانية الترجيح بينهم عند الاختلاف. فإذا خالف راوي في الطبقة الثالثة راويا في الطبقة الأولى، رجحنا رواية من في الأولى لأنه أثبت وأحفظ، وهكذا. فهذا فائدة معرفة الطبقات. كذلك أيضا الرواة الذين يحصل عندهم اشتراك في جماعة من الشيوخ كالسفيانين ابن عيينة والثوري وكالحمادين ابن سلمة وابن دينار، فإنهم اشتركوا في جماعة من الشيوخ واشترك عنهم جماعة من التلاميذ. فلا بد لطالب العلم أن يعتني، المتخصص في هذا الفن، أن يعتني بمعرفة هذه الطبقات والأسماء ومعرفة الشيوخ والتلاميذ ومن اختص منهم بشيخ وتلميذ، بحيث يسهل عليه فيما بعد بمجرد ما يمر عليه الإسناد أن يميز. ومن أراد أن يطلع على نموذج من ذلك فليراجع آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، ليرى كيف أن الذهبي ذكر قاعدة في التمييز بين السفيانين والحمادين رحمة الله عليهم. والغرض من هذا كله الأمن من تداخل المشتبهين، وكذلك الاطلاع على تبيين المدلسين ونحو ذلك أو غير ذلك من الفوائد. أما الموالي فالموالي سبب الولاء قد يقع بالرق، وقد يقع بالإسلام، وقد يقع بالحلف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا لاحقا. لكن معرفة الموالي هنا سبب عناية العلماء بها هي معرفة أولا سبب الرق، سبب الولاء المولوية من صحة العبارة، والأمر الثاني للتمييز بين من يقع بينهم ماذا؟ اشتباه في النسبة. قال والقبائل والبلاد والصناعة والحلى، عندكم إيش؟ والحلي، لا، الحلي تعود إلى ماذا؟ إلى ما تلبسه النساء، والحلى تعود إلى الحلية، حلية الرجل التي هي صفته وسمته، فهذا يعدل ويصح عندكم. أما معرفة القبائل كما أشرنا مثل يعني تميمي القرشي الطائي وغير ذلك، لأن من الرواة أحيانا من يشتركون في الاسم الأول والثاني والثالث ولا يميز بينهم إلا ماذا؟ القبيلة. وكذلك البلاد الدمشقي المكي البغدادي البصري ونحو ذلك. الصناعة كالبزاز مثلا نسبة إلى بيع البز، القطان، الحلواني ونحو ذلك، من بل الحلواني هذا نسبة إلى حلوان في مصر، لكن مثلا البزاز، القطان، البزار وغير ذلك من المهن. الحلى كما أشرنا من ينسب إلى لقب، يعني الحلى هنا تعود إلى نوع الألقاب الذي تقدم قبل قليل، مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، الأعمش سليمان بن مهران، عبد الله بن عبد الكريم الذي لقب بالضال ولم يكن ضالا بل كان على سنة، لكنه ضاع في طريق مكة فلقب بماذا؟ بالضال. وأحد الرواة اسمه يزيد الفقير، لم يكن فقيرا لكن كان فيه ألم في فقار ظهره فنسب إلى ذلك، فهذه يعني مفيدة، وقد أفادها ابن الأثير في كتابه في الألقاب، نسيت الآن اسمه، ها من يذكرنا به، كتاب نعم نسيت الاسم، لكن على كل حال هذه أيها الإخوة والحضور جميعا وأظن في أخوات أيضا، هذه آخر التذكرة التي نختم بها مجلسنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما ذكر فائدة ونفع للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. أسأل عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن نفعه الله سبحانه وتعالى بعلم، ونعوذ بالله تعالى جميعا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع لا يش، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضى، واجعلهم رحمة للبلاد والعباد، وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.